بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين، وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا، انتهى كلامه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن أوس بن أوس مرفوعا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كان عند قبره أو لم نكن، سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، فرواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى، وفيه نظر. قلت: محمد بن مروان السدي الصغير؟ قال: فيه يحيى بن معين ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث. على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخر، كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره. أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل مزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله، سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر. فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. وقوله عن الحسن بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وقوله عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. قال: هذان الحديثان جيدان حسنا الإسنادين. أما الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب، إلى آخره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع الاحتجاج به، إلى أن قال أبو يعلى بإسناده إلى مثل قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا أضبط. قلت: وللحديثين شواهد، منها
ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بإسناده إلى جبير بن حنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب أنه أتى عند القبر قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. رواه القاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. وقوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال زهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. قوله إنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه إلى آخر الحديث. وهذا يدل على النهي من قصد وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن الحسين من الحديث. فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، فكيف بقبر غيره؟ ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. ولهذا لما رأى الحسن بن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلا به وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علمت أحدا أي من علماء السلف رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم أو أفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان بدعة محضة وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور وأنه قال لمالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن حميد ومن يجهل حاله ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليه فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلا القبلة ويوليه ظهره وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها أعيادا بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام رحمه الله أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ومشاهدتهم ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة والمنع فمن مبيح لذلك كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبوه إلى إنكار الزيارة مطلقا وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد الرحل كما أنكره جمهور العلماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات. ومما يدل على النهي من شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب. وقد جاء في رواية في الصحيح بصيغة النهي صريحا فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته. وروى أحمد وعمر بن شبة أيضا عن شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله تعالى سماها الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهم الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم. ولهذا لم يوجب على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب، وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر سفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناه في المدونة والجلاب وغيرهما من كتب أصحاب مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، ذكر في هذا يعني حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقصد قبره لأجل ذلك، وأن هذا يقول غير مشروع لما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه أن يكون القبر عيدا، والعيد هو ما يعاود ويكرر. قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا سلموا علي أينما كنتم. الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه تكون في أي مكان، والله جل وعلا أمرنا بهذا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واختلف على الحكم في الصلاة، هل هي يعني واجبة؟ لأن الله أمر بها، قال وصلوا عليه، فأمر يقتضي الوجوب. من العلماء من أوجبها في الصلاة، ومنهم من أوجبها عند ذكره فقط، إذا ذكر وجب أن تسلم صلى عليه وسلم، ولكن أمر الله جل وعلا يجب أن يمتثل. ثم هذا مطلق ليس عند القبر، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خوفا أن يتخذ القبر مكانا يعاود ويتردد عليه، ويكون مثل ما قال إنه عيد، يكون عيدا، فنهى عن هذا. ثم الآثار التي ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يقصد لأجل السلام وليس للدعاء، يعني فرق بين السلام والدعاء، الدعاء غير مشروع، يعني إنسان يقصد ذلك المكان ليدعو هذا لا يجوز، أما إذا قصده للسلام فإن كان لم يأتي من بعد فلا بأس بهذا، ولكنه الآن غير ممكن الوصول إلى القبر لوجود الحوائل التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إليه من الجدران وغيره، فإذا لا مزية للذهاب إليه هناك إلى القرب عنده، كله سواء كان كنت قريبا أو بعيدا، كما قال علي بن الحسين ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني القريب والبعيد كلاهما يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه والصلاة عليه. أما الدعاء فلا، لا يجوز لأنه غير مشروع. أما الحكاية التي ذكرت عن الإمام مالك فثبت عن مالك خلافها، فإذا تكون إما موضوعة وإما مغلوطة، غلط على الإمام مالك أنه قال للمنصور أين يعني تنصرف، ينصرف عن وسيلتك ووسيلة آبائك، والمعروف عن الإمام مالك خلاف هذا، يكون الحكاية مثل ما قال المؤلف إما موضوعة أو ضعيفة لا يجوز العمل بها، مع أنها لو قدر أنها ثابتة يقال هذا رأي للإمام مالك، اختلف رأيه مرتين، مرة قال ذا ومرة قال خلاف ذلك، والراجح الذي تؤيده النصوص وهو الأول، كون الإمام مالك كان يكره هذا كما سبق، وهذا اللائق بمذهبه وبفتاوى التي كان يفتي بها. ثم يبقى يعني قصر القبور مطلقا يعني شد الرحال لها، فهذا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وشدها يعني كونه يسافر لأجل ذلك، أما كونه يسافر لأجل القبر هذا لا يدل عليه النص، بل النص يدل على النهي عنه. إذا مثلا نذر، النذر واجب الوفاء به، يعني كونه يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، يجب أن يوفى به لقوله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون اليوم، فأثنى عليهم بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر يعني هذا من المدح، مدحهم على أنهم يوفون بالنذور. وإن كان ابتداء النذر وإنشاؤه يكون مكروها لأنه لا يأتي بخير، ولكن إذا نذر طاعة
وجب أن يفي بها، فإذا نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يفي به في أي مكان، إلا إذا عجز، فالعجز العجز له بدن. وكذلك النذر في أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى يجب عليه أن يفرد به في هذه الثلاثة المساجد، أما غيرها فلا يجب، حتى ولو نذر أن يصلي في مسجد قباء. مسجد قباء له فضيلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده للصلاة فيه، يذهب إليه ماشيا وراكبا كل سبت، هذا معناه أنه سنة. فإذا احتاج إلى السفر إنه لا يفي بذلك. كذلك إذا نذر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، إذا كان المقصود هذا فهذا ليس مشروعا ولا يجوز له ذلك، وإن كان المقصود الصلاة في النبي في المسجد النبي وتكون الصلاة عليه تبعا لذلك فيفي بنذره، لأنه يدخل ضمن قصد المسجد، وأما قصد القبر فلا يجوز. هذا لقيص ما مضى من ذكر أقوال العلماء وخلافهم في ذلك، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسب إليه أنه يمنع قصد القبر، وأنه أنكر هذا، قال إنما يمنع شد الرحال، أن تشد الرحال يعني يسافر إليها. ومعلوم أن المناسك التي يكتبها العلماء للحج أنهم في آخر كل منسك يقولون استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على هذا دليل، لا يدل عليه لا قوله صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، فاتخذ هذا ينقل بعضهم عن بعض ذلك أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وضع فيه أحاديث كثيرة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار كذا في كذا فله كذا وكذا، كل هذه لا تصح، بل هي موضوعة، والموضوع يعني أنه كذب مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. زيارته صلى الله عليه وسلم تكون تابعة لزيارة المسجد، ويكون المقصود زيارة المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة يقصد بها لأجل ذلك، خلاف المساجد الأخرى فإنها كلها سواء، فإذا نذر الأتيان إليها فلا يفي بنذره بذلك، والله أعلم.
قال رحمه الله: قال المصنف: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
نعم، يعني هذه مأخوذة من قوله فإن السلام صلاتكم تعرض علي، فإذا كان كذلك هل هذا خاص بالصلاة والسلام أو كذلك الأعمال الأخرى تعرض علي؟ وقد قيل أن هذا يكون في وقت دون وقت، أما السماع سماع التسليم إذا كان عند قبره فهذا يقول ليس خاصا به، كل من سلم على ميت عند قبره فإنه يسمعه، لأن روح الميت ما ماتت ولا تموت فهو يسمع ذلك. وبعض العلماء أنكر هذا وقال الأموات لا يسمعون شيئا، لقوله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا نفي. صحيح أن هذا المقصود به الكفار، يعني ما هو قبور الكفار، وإنما الكفار أحياء جعلهم أموات، كأن الذي يخاطب القبر أنه ليس بمسمع له، يعني ما يبلغه الإسماع الذي فيه الانتفاع والإسماع الذي فيه الامتثال والعمل، أما سمع الصوت فليس منفيا عن ذلك. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه بعد 3 أيام من قتل المشركين وإلقائهم في البئر أمر أن ترحل راحلته، فركب ووقف عليهم وصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له الصحابة ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. هذا ثابت عنه. بعضهم قال إن هذا خاص بهم، وليس كذلك، ليس خاص، كل الأموات يسمعون من يتكلم يكلمهم عند قبورهم. ولهذا جاء في النسائي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، يعني قال يسمع قرع نعالهم، فهذا ليس خاصا. فأما احتجاج عباد القبور بهذا يقول إن إذا كان ما داموا يسمعون فإذا نسألهم ونقول لهم اشفعوا لنا وما أشبه ذلك، فالاحتجاج باطل لأن هذا غير مشروع، والشيء الذي لم يشرع ما يدل عليه ذكر سماع الأموات أنهم يسمعون، هذا منهي عنه، وهو من موجبات الشرك وطرقه الذي هو أعظم الذنوب، لا حجة لهم في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. البعض يعني يخرج الجملة أو الأكثر. والأوثان سبق أنها هي التي تعبد بدون صورة، مثل القبر أو الشجرة أو الحجر أو المكان أو غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. معنى ذلك أنه لو عبد لصار وثنا. سأل ربه جل وعلا أن لا يجعله وثنا يعبد. إذن الأوثان كل ما عبد على غير صورة، وخلاف الصنم. الصنم ما كان على صورة إما رجل أو أسد أو حيوان أو غير ذلك، هذا وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني يطلق الصنم على الوثن والوثن على الصنم. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أوتوا نصيبا من الكتاب، وثبت أن هذا في سبب حيي بن أخطب، وكان ذهب إلى، وكذلك كعب بن الأشرف، كلاهما ذهب إلى مكة فقالوا له: أنتم أهل العلم، فأينا خير وأهدى سبيل، نحن ولا محمد؟ فمحمد يقولون صنبور قطع أرحامنا، وتبعه سراق الحجيج من غفار، ونحن أهل الكرم نذبح الكوم ونسقي الحجيج إلى آخره. فقالوا: أنتم خير وأفضل، يعني يقول إنكم فضلوهم على محمد، مع أن هذا لا، هم من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كعب بن أشرف وحيي بن أخطب ذهبوا إلى مكة لتأليبهم، وأمرهم أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بالثار، لأنهم أعداؤه، يسألون أعداءه عنه. ولكن هذا كذب الذي قالوه، لأنهم يعلمون قطعا أن محمد ودينه خير من المشركين ودينهم. فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فاحتاج إلى معرفة الإيمان بالجبت، هذا ما هو الإيمان بالجبت، وما هو الجبت؟ الجبت ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: الجبت الشرك أو الشيطان، مرة الشرك ومرة الشيطان، ومرة أنه حيي بن أخطب، ومرة أنه الكاهن، ومرة أنه الصنم. فإذا الجبت يطلق على الشر وعلى ما خالف الحق، كما قال الجوهري في الصحاح: الجبت اسم لما يدل على عبادة غير الله وعلى الشر، مثل الأصنام، مثل الكهان ونحوهم. فأولئك آمنوا بالشر بالجبت، يعني كعب بن الأشرف وحويي بن أخرب بن حويي بن أخطب اليهوديان، يعني أنهم آمنوا بالشرك وبالسحر وبالشيطان وكفروا بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحدود، والطغيان يعني عن الحق وعن ما أمر الله جل وعلا به. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للكافرين المشركين أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مضادة ومحادة لأمر الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لعنهم الله، قال أولئك الذين ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فهم أهل الغضب وأهل اللعنة والطرد والإبعاد. فعلى هذا الذي يفضل دين المشركين وطريقتهم أو قوانينهم على دين الإسلام وشرعه يكون داخلا في هذه اللعنة وفي هذا الذم الذي ذكره الله جل وعلا. وإن كان عندهم علم، إنه قال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم نصيب من العلم والكتاب، ولكن لم يعملوا به بل خالفوا، فصار ذلك موجبا للعنهم وطردهم عن رحمة الله. وقال وقوله جل وعلا هل ننبئكم بشر من ذلك، ذلك إشارة إلى ما قالوه في المسلمين، يعني قالوا ما رأينا شر دين منكم، هكذا يقول اليهود للمسلمين. أمر الله جل وعلا أن يقول هل ننبئكم بشر مما ظننتموه بنا، وهو أنتم الذين جعل الله جل وعلا منهم القردة والخنازير، وجعل منهم من عبد الطاغوت مثل ما ذكر في الآية الأولى، عبدوا الجبت والطاغوت. يعني من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من يعبد الطاغوت، فهو معطوف على السابق. فهذا يعني قول الله جل وعلا أنهم شر، يعني هؤلاء الذين جعل منهم، وهم اليهود الذين فضلوا دين المشركين وطريقهم على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا قوله جل وعلا والذين وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني هذا في قصة أصحاب الكهف، والذين غلبوا على أمرهم أهم أهل السلطة والقوة، الذين قالوا ابنوا عليه بنيان دعوهم، يعني قالوا نتخذ عليهم مسجدا، لأن هذا ذكر من باب الذم، والدليل عليه الحديث الذي ذكره تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، لأن هذا في أهل الكتاب، يعني البنى على القبور مساجد من طريقة أهل الكتاب، كما سبق ذكر الأحاديث التي تدل على المنع من ذلك وذم فاعله، بل ولعن فاعله أنه ملعون، فدل على أن هذا لا يجوز، واتخاذه من ما نهي عنه وذم فاعله. ما ذكر حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة. القذة يعني ريشة السهم، وهي غير معروفة لنا الآن، لأن بدلها صار بدلها الرصاصة التي توضع في البندقية، وكل واحدة تكون مثل الأخرى مساوية لها تماما، وهذا المقصود. ولهذا جاء في بعض الروايات حذو النعل بالنعل، يعني النعل يمين مثل الشمال، ما تزيد عنها ولا تتجاوزها، يعني أنكم ستسيرون خلفهم تماما، والفعل الذي فعلوه سوف تفعلونه أنتم كما فعلوا. وهذا كله من باب الذم والتحذير والنهي أن نفعل ذلك. على كل حال، يعني قوله في تمام الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يأتي السؤال مثلا، يقال: لماذا نص على الضب؟ لماذا ما قال الثعلب ولا الحية ولا كذا ولا كذا؟ فإنما نص الضب، مع أن الضب ليس موجودا في الحجاز، لا يوجد الضب في المدينة ولا في مكة ولا في الحجاز، وإنما يوجد في نجد، أو نص عليه مع أنه جيء به إليه محنوذا يعني مشوي فلم يأكل عافه، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس في بلاد قومي فأجدني أكره، فأكل على مائدته وهو كرهه. نقول الجواب يعني كونه نص عليه لأن جحر الضب أصعب الجحور، لأنه ما يحفر سامتا متجها إلى جهة معينة، وإنما إذا حفر يحفر متلوي ويقصد تحت، يدور كذا يروح تحت، ليكون هذا مانعا من دخول شيء عليه، فهو أعسر الجسور. فهو كأنه يقول: لو قدر أنهم يدخلون مثل هذا الجحر العسر الدخول لدخلتم خلفه وسرتم خلفه. والواقع يدل على هذا، المسلمون الآن تشبهون باليهود والنصارى تماما، يقول في كل شيء. وقد جاءت المبالغات في هذا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. هذا من أبلغ التشبيه، يعني التشبيه كان. وكل هذا من باب التحذير وباب الذم، أننا نفعل فعلهم أو نتشبه بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني يكون منهم حكما وجزاء، فحكمه حكمهم وجزاؤه جزاؤهم. فجاء الاستفهام يعني في من يقصد الذين قبلنا: من هم؟ أم اليهود والنصارى؟ قال: نعم، فمن الناس لهم، يعني من المقصود لهم. قل أخرجاه يعني في الصحيحين بخاري ومسلم. ما ذكر حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى لي الأرض يعني قربها لي وجمعها لي، فرأيتها فصرت شاهدها مشارقها ومغاربها. وهذا من الآيات التي يعطاها صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال مشارقها ومغاربها ولم يقل جنوبها وشمالها، ولهذا ما ذهب ملك أمته جنوبا وشمال، وإنما ذهب شرقا وغربا حتى وصل إلى الصين، إلى حدود الصين، ووصل إلى أندلس الذي استردها الكفار وخذوها. لهذا قال: رأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين يعني كنز الروم والفرس كنوزها، وإحداهما يكون الغالب عليه الذهب الذي قال الأحمر، والثاني الغالب عليه الفضة والجواهر، يعني لأنه قال الأحمر الأبيض، هذا كنز الفرس، والروم لهم الذهب، كنزون الذهب وهو كثير عندهم. وكلاهما أنفق في سبيل الله، استولى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، استولى عليهما وأنفقوهما في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت لأمتي، سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة هي الجدب والقحط، وهذه تهلك كما أخبر الله جل وعلا أنه هلك أمما بذلك، سلط عليهم الجدب حتى هلكوا، ولا سيما من كان في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب ليس فيها أنهار وليست كثيرة الأمطار، فالنهار يعني قد تبقى بسبب المطر. وإنه يعني أعطاه أن الله لا يهلكهم بسنة عامة تعم البلاد كلها فيكون الهلاك بسبب ذلك، لأنها إذا هلكت المواشي هلكوا، لأن حياتهم على هذا الغنم والإبل، وهي على المطر، إذا تأخر المطر لم يكن فيها حليب ولم يكن فيها ما يؤكل سمينا بل تهلك. وكذلك سأل ربه جل وعلا لأمته ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم. البيضة، بيضة الشيء، هي معظمه وأكثره، يعني يستبيح بلادهم وأموالهم أكثرها أو أعظمها، فأعطاه الله هذه. وفي هذا استثناء، العطية مستثنى فيها ثنيا، وهي ألا يقاتل بعضهم بعضا ولا يسلط بعضهم على بعض. أما إذا حصل قتال بعضهم لبعض فيجوز أنه يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بلادهم، كما حصل في الأندلس، إنه لما كان القتال بينهم صارت طوائف وفئات، كل مدينة تقاتل الأخرى وأهلها، سلط عليهم العدو من غيرهم فأخذ بلادهم وقتلوهم، وصاروا يفتشون عن بقيتهم هل بقي منهم أحد حتى يقتل، فذهبت بجملتها بسبب ذلك. ويجوز إذا حصل كذلك أنه يسلط العدو عليهم، ولا التسليط واضح واقع، سلط الكفار عليهم النصارى فمزقوا بلاد المسلمين بعدما كانت خلافة في بلاد واحدة، فجعل دويلات وجعل لها حدود، وكل دويلة تكون مسامثة الأخرى ما تتعدى عليها، ولا وإذا صار مثلا شيء من ذلك صار فيه حروب وصار فيه قتل وصار فيه، الله المستعان، حتى لا يكون لهم قوة فيبقوا على هذا الوضع حتى ما يقوون على اليهود والنصارى، يكونوا مسيطرون عليهم بهذا السبب. فهذا الذي جاء الاستثناء من أجله، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض، فإذا كان كذلك سلطت عليهم الأعداء وتحكموا فيهم وفي بلادهم وفي خيراتها كما هو الواقع. المقال: وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والقضاء هو التقدير الذي يقدره الله ويقضيه ويكتبه جل وعلا، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني تعمهم تعم بلادهم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أما عداوة بعضهم لبعض فهي موجودة ولا تنتهي، استبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من في أقطارها، يعني من في أقطار الأرض كلها، لو اجتمعوا على قتلهم وسبيهم ما استطاعوا، إلا إذا كان بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض فيسلط عليهم العدو فيأخذ بلادهم ويستولي عليهم كما هو الواقع، والله المستعان. ثم قال: ورواه البرقاني. البرقاني له كتاب في التخريج على الصحيحين، مثل كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين، وهو أحسن من كتاب الحاكم وأصح، ولكنه لم يطبع ولم يهتم به. والبرقاني هذه من مشايخ الخطيب البغدادي، قد أثنى عليه كثيرا. قل: رواه البرقاني في صحيحه، يعني أنه جعله صحيح، لأنه أراد أن يستدرك على البخاري ومسلم كل ما تركه من الأحاديث الصحيحة، مثل ما صنع الحاكم بل هو أحسن منه. وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والحكام، لأنهم البقية الناس بقية الناس تبع لهم، وإذا وقع عليهم السيف، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقوع السيف وقع في قتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لما قتل بعد محاصرته في بيته، ثم دخلوا عليه وقتلوه في بيته ظلما وعدوانا، واستمر القتل وسيستمر إلى يوم القيامة، ولكنه يكون في مكان دون مكان ويكثر في وقت دون وقت، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشاهد من الحديث الذي أراده المؤلف، لأن المؤلف أراد بهذا الباب أن يرد على الذين يقولون إنه لا يقع الشرك في الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن تعود جزيرة العرب إلى الأوثان أو أن تعبد. وهذا معناه أن سنة الجاهلية القديمة لا تعود، وليس معنى ذلك أنه لا يقع في الأمة شرك كما زعموا. ولهذا نص أنه قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والأمة المقصود بها هنا أمة الإجابة، الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أمة الدعوة، لأن كل من على وجه الأرض هم أمته، أمة الدعوة، غير أن أكثرهم لم يؤمن به. والحي معناه أحد الأحياء، يعني القبيلة أو الجماعة الكثيرة. وكذلك يقول حتى تعبد فئام، الفئام الجماعات، فئام من أمة الأوثان. فالأوثان مثل ما سبق، القبور أوثان وغيرها أوثان، وهذا الذي وقع. فهذا تكذيب لهؤلاء الذين زعموا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب. الشيطان يأس أن تعود جزيرة العرب كما كانت في الجاهلية، لا تعود، لا بد أن يبقى فيها من يعبد الله جل وعلا. ولهذا قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. 30 هذا هؤلاء يعني الذين يكون لهم قوة ويكون لهم أتباع، وإلا الذي ادعى النبوة مئات وقد يصلون إلى الألف أو أكثر يزعمون، ولكن بعضهم مما مجنون أو بعضهم مريض أو بعضهم أراد قصدا معينا في ثم ما صلى له قيمة. وقد وجد في وقته صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة الكذاب، صلى له أتباع وله قوة، ومثل الأسود العنسي، ومثل طليحة الأسدي تبعه قومه وزعم أنه نبي، لكن هذا في عهد الصحابة. أما مسيلمة فهو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأسود العنسي. من الأمور المضحكة أن شيطانا من الشياطين من سمى نفسه لا، قال أنا لا، فشهر نفسه بأنه لا وهو له مقصد، ثم بعد ذلك قال أنا نبي أخبر عني أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا نبي بعدي. هذا من الأمور التي يعني قد يتحيل فيها بعض الناس ويقول لا نبي بعدي، يعني هذا لا نفي أنه لا يوجد نبي بعدي في يوحى إليه ويكون صحيحا. ولهذا قال أنا خاتم النبيين فختموا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فهذه الطائفة